بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 30 من السيرة العطرة، تحرك الجيش الإسلامي ومباغتته، حالة رهيبة. وتحرك الجيش الإسلامي في اتجاه الشمال حتى نزل معان من أرض الشام مما يلي الحجاز الشمالي، وحينئذ نقلت إليهم الاستخبارات بأن هرقل نازل بمآب من أرض البلقاء في 100,000 من الروم، وانضم إليهم من لخم وجذام وبلقين وبهراء وبلي 100,000. في الحاشية: واحد، نفس المصدر ورحمة للعالمين. 2، الفرغ، السعة. 3، الجداث، القبر. 4، ابن هشام، زاد معاد، مختصر سيرة الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم للشيخ عبد الله النجدي. المجلس الاستشاري بمعان. لم يكن المسلمون أدخلوا في حسابهم لقاء مثل هذا الجيش العرمرم الذي بوغتوا به في هذه الأرض البعيدة. وهل يهجم جيش صغير قوامه 3,000 مقاتل فحسب على جيش كبير عرمرم مثل البحر الخضم قوامه 200,000 مقاتل؟ حار المسلمون وأقاموا في معان ليلتين يفكرون في أمرهم وينظرون ويتشاورون، ثم قالوا: نكتب إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فنخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. ولكن عبد الله بن رواحة عارض هذا الرأي وشجع الناس قائلا: يا قوم، والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله تعالى به، فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. وأخيرا استقر الرأي على ما دعا إليه عبد الله بن رواحة. الجيش الإسلامي يتحرك نحو العدو. وحينئذ بعد أن قضى الجيش الإسلامي ليلتين في معان، تحركوا إلى أرض العدو حتى لقيتهم جموع هرقل بقرية من قرى البلقاء يقال لها مشارف. ثم دنا العدو وانحاز المسلمون إلى مؤتة، فعسكروا هناك وتعبأوا للقتال، فجعلوا على ميمنتهم قطبة بن قتادة العذري، وعلى الميسرة عبادة بن مالك الأنصاري. بداية القتال وتناوب القواد. وهناك في مؤتة التقى الفريقان وبدأ القتال المرير، 3,000 رجل يواجهون هجمات 200,000 مقاتل. معركة عجيبة تشاهدها الدنيا بالدهشة والحيرة، ولكن إذا هبت ريح الإيمان جاءت بالعجائب. أخذ الراية زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وجعل يقاتل بضراوة بالغة وبسالة لا يوجد لها نظير إلا في أمثاله من أبطال الإسلام، فلم يزل يقاتل ويقاتل حتى شاط في رماح القوم وخر صريعا. في الحاشية: واحد، شاط، تفجر دمه وتمزقت أوصاله. وحينئذ أخذ رواية جعفر بن أبي طالب وطفق يقاتل قتالا منقطع النظير، حتى إذا أرهقه القتال اقتحم عن فرسه الشقراء فعقرها، ثم قاتل حتى قطعت يمينه، فأخذ الرواية بشماله ولم يزل بها حتى قطعت شماله، فاحتضنها بعضديه فلم يزل رافعا إياها حتى قتل. يقال إن روميا ضربه ضربة قطعته نصفين، وأثابه الله بجناحين في الجنة يطير بهما حيث يشاء، ولذلك سمي بجعفر الطيار وبجعفر ذي الجناحين. روى البخاري عن نافع أن ابن عمر أخبره أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل، فعادت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره، يعني ظهره. وفي رواية أخرى قال ابن عمر: كنت فيهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى ووجدنا ما في جسده 94 من طعنة ورمية. وفي رواية العمري عن نافع زيادة فوجدنا ذلك فيما أقبل من جسده. ولما قتل جعفر بعد القتال بمثل هذه الضراوة والبسالة أخذ رواية عبد الله بن رواحة وتقدم بها وهو على فرسه فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد حتى حاد حيدة ثم قال أقسمت يا نفس لتنزلنه كارهة أو لتطاوعنه إن أجلب الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة. ثم نزل فأتاه ابن عم له بعرق من لحم فقال شد بهذا صلبك فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت. فأخذه من يده فانتهس منه نهسة ثم ألقاه من يده ثم أخذ سيفه فتقدم فقاتل حتى قتل. الراية إلى سيف من سيوف الله. وحينئذ تقدم رجل من بني عجلان اسمه ثابت بن أرقم فأخذ الراية وقال يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم. قالوا أنت؟ قال ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد بن الوليد. في الحاشية واحد صحيح البخاري باب غزوة مؤتة من أرض الشام. اثنان نفس المصدر. ثلاثة انظر فتح الباري وظاهر الحديثين التخالف في العدد. وجمع بأن الزيادة باعتبار ما وجد فيه من رمي السهام. انظر المصدر المذكور. أخذه بمقدم أسنانه. طبعا بالنسبة للنهسة نهسة أخذه بمقدم أسنانه ونتف. أتابع. فاصطلح الناس على خالد بن الوليد فأخذ الراية قاتل قتالا فلما أخذ الراية قاتل قتالا مريرا. فقد روى البخاري عن خالد بن الوليد قال لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. وفي لفظ آخر لقد دق في يدي يوم مؤتة 9 أسياف وصبرت في يدي صفيحة لي يمانية. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم مؤتة مخبرا بالوحي قبل أن يأتي إلى الناس الخبر من ساحة القتال أخذ رواية زيد فأصيب ثم أخذ جعفر فأصيب ثم أخذ ابن رواحة فأصيب وعيناه تذرفان حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. نهاية المعركة. ومع الشجاعة البالغة والبسالة والضراوة المريرتين كان مستغربا جدا أن ينجح هذا الجيش الصغير في الصمود أمام تيارات ذلك البحر الغطمطم من جيوش الروم. ففي ذلك الوقت أظهر خالد بن الوليد مهارته ونبوغه في تخليص المسلمين مما ورطوا أنفسهم فيه. واختلفت الروايات كثيرا فيما آل إليه أمر هذه المعركة أخيرا. ويظهر بعد النظر في جميع الروايات أن خالد بن الوليد نجح في الصمود أمام جيش الرومان طول النهار في أول يوم من القتال، وكان يشعر بمسيس الحاجة إلى مكيدة حربية تلقي الرعب في قلوب الرومان حتى ينجح في الانحياز بالمسلمين من غير أن يقوم الرومان بحركات مطاردة. فقد كان يعرف جيدا أن الإفلات من براثينهم صعب جدا لو انكشف المسلمون وقام الرومان بالمطاردة. فلما أصبح اليوم الثاني غير أوضاع الجيش وعبأه من جديد فجعل مقدمته ساقة وميمنته ميسرة وعلى العكس. فلما رآهم الأعداء أنكروا حالهم وقالوا جاءهم مدد فرعبوا. وصار خالد بعد أن تراءى الجيشان وتناوشا ساعة يتأخر بالمسلمين قليلا قليلا مع حفظ نظام جيشه ولم يتبعهم الرومان وظنا منهم أن المسلمين يخدعونهم ويحاولون القيام بمكيدة ترمي بهم في الصحراء. وهكذا انحاز العدو إلى بلاده ولم يفكر في القيام بمطاردة المسلمين ونجح المسلمون في الانحياز سالمين حتى عادوا إلى المدينة. في الحاشية واحد صحيح البخاري باب غزوة مؤتة من أرض الشام، اثنان نفس المصدر، ثلاثة نفس المصدر. قتل الفريقين. واستشهد يومئذ من المسلمين 12 رجلا، وأما الرومان فلم يعرف عدد قتلاهم غير أن تفصيل المعركة يدل على كثرتهم. أثر المعركة. وهذه المعركة وإن لم يحصل المسلمون بها على الثأر الذي عانوا مرارتها لأجله، لكنها كانت كبيرة الأثر لسمعة المسلمين، إنها ألقت العرب كلها في الدهشة والحيرة، فقد كان الرومان أعظم أكبر وأعظم قوة على وجه الأرض، وكانت العرب تظن أن معنى جلادها هو القضاء على النفس وطلب الحتف بالظلف. فكان لقاء العدو بهذا الجيش الصغير ثلاثة آلاف مقاتل، مع ذلك الجيش الضخم العرمرم الكبير 100,000 مقاتل، ثم رجوع عن الغزو من غير أن تلحق به خسارة تذكر. كان كل ذلك من عجائب الدهر، وكان يؤكد أن المسلمين من طراز آخر غير ما ألفته العرب وعرفته، وأنهم مؤيدون ومنصورون من عند الله عز وجل، وأن صاحبهم رسول الله حقا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ولذلك نرى القبائل اللدودة التي كانت لا تزال تثور على المسلمين فجنحت بعد هذه المعركة إلى الإسلام، فأسلمت بنو سليم وأشجع وغطفان وذيبان وفزارة وغيرها. وكانت هذه المعركة بداية اللقاء الدامي مع الرومان، فكانت توطئة وتمهيدا لفتوح البلدان الرومانية واحتلال المسلمين الأراضي البعيدة النائية. في الحاشية انظر فتح الباري وتفصيل المعركة، مأخوذ من هذين المصدرين. انظر فتح الباري زاد المعاد وتفصيل المعركة مأخوذ من هذين المصدرين والتي قبلهما. لاحظ غزوة مؤتة في السنة الثامنة الهجرية، جمادى الأولى 629 ميلادية، الشمال مصر البحر الأحمر، ينبع أملج أزجة ضبا جزر سيناء سليم كندا بدر جشام المدينة المنورة الأوس والخزرج هلال فدك خيبر غطفان عباس وادي القرى. مسير الجيش الإسلامي الفتي وعدده 3,000 مقاتل. متابع عباس ذيبان تيماء بنو عذرة مدائن صالح الحجر طيس عيلان صحراء النفوذ بنو كلب دومة الجندل على البحر مزينة جهينة جذام قرب البحر العقبة صحراء النفوذ قيس غيلان بنو كلب دومة الجندل قضاعة أملاك الدولة الرومانية الغسانية الغساسنة وادي سرحان بادية الشام الجيوش الرومانية 100,000 مقاتل مؤتة البحر الميت القدس عمان مؤاب يافا عسقلان البحر الروم المتوسط بادية الشام. غزوة فتح مكة. قال ابن القيم وهو الفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحزبه الأمين، واستنقض به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين من أيدي الكفار والمشركين، وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء، ودخل الناس به في دين الله أفواجا، وأشرق به وجه الأرض ضياء وابتهاجا. سبب الغزوة. قدمنا في وقعة الحديبية أن بندا من بنود هذه المعاهدة يفيد أن من أحب أن يدخل في عقد محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه، وأن القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين تعتبر جزءا من ذلك الفريق، فأي عدوان تتعرض له أي من تلك القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الفريق. وحسب هذا البند دخلت خزاعة في عهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عهد قريش، وصارت كل من القبيلتين في أمن من الأخرى، وقد كانت بين القبيلتين عداوة وتوترات في الجاهلية، فلما جاء الإسلام ووقعت هذه الهدنة وأمن كل فريق من الآخر اغتنمها بنو بكر، وأرادوا أن يصيبوا بن خزاعة الثأر القديم، فخرج نوفل بن معاوية الديلي في جماعة من بني بكر في شهر شعبان سنة 8 هجرية، فأغاروا على خزاعة ليلة وهم على ماء يقال له الوتير، فأصابوا منهم رجالا وتناوشوا وقاتلوا، وأعانت قريش بني بكر بالسلاح، وقاتل معهم رجال من قريش مستغلين ظلمة الليل حتى حازوا خزاعة إلى الحرم، فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر يا نوفل في الحاشية زاد معاد أتابع فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر يا نوفل إن قد دخلنا الحرم إلهك إلهك، فقال كلمة عظيمة لا إله اليوم يا بني بكر أصيبوا ثأركم، فلعمري إنكم لا تسرقون في الحرم أفلا تصيبون ثأركم فيه. ولما دخلت خزاعة مكة لجأوا إلى دار بديل بن ورقاء الخزاعي وإلى دار مولى لهم يقال له رافع، وأسرع عمرو بن سالم الخزاعي فخرج حتى قدم على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المدينة، فوقف عليه وهو جالس في المسجد بين ظهراني الناس فقال يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأكلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم أسلمنا ولم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أيدا، وادع عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجرد أبيض مثل البدر يسمو صعدا، إن سيم خصفا وجهه تربدا، في فينق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوا لي في كداء رصدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أذلوا أقل عددا، هم بيوتنا بالوتير هجدا، هم بيتونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نصرت يا عمرو بن سالم. ثم عرضت له سحابة من السماء فقال إن هذه السحابة لا تستهل بنصر بني كعب. ثم خرج بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المدينة، فأخبروه بمن أصيب منهم وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم، ثم رجعوا إلى مكة. أبو سفيان يخرج إلى المدينة ليجدد الصلح، ولا شك أن ما فعلت قريش وحلفاؤها كان غدرا محضا ونقضا صريحا للميثاق، لم يكن له أي مبرر. في الحاشية واحد الأتلد القديم يشير إلى الحلف الذي كان بين خزاعة وبين بني هاشم منذ عهد عبد المطلب. اثنان يشير إلى أم عبد مناف وهي زوجة قصي، رب زوجة قصي كانت من خزاعة. ثلاثة يقول قتلنا وقد أسلمنا. أتابع ولذلك سرعان ما أحست قريش بغدرها وخافت وشعرت بعواقبه الوخيمة، فعقدت مجلسا استشاريا وقررت أن تبعث قائدها أبا سفيان ممثلا لها ليقوم بتجديد الصلح. وقد أخبر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أصحابه بما ستفعله قريش إزاء غدرتهم، قال كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العقد ويزيد في المدة ويزيد في المدة. وخرج أبو سفيان حسب ما قررته قريش فلقي بديل بن ورقاء بعسفان وعسفان وهو راجع من المدينة إلى مكة، فقال من أين أقبلت يا بديل؟ وظن أنه أتى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال سرت إلى خزاعة في هذا الساحل وفي بطن هذا الوادي. قال هو ما جئت محمدا؟ قال لا. فلما راح بديل إلى مكة قال أبو سفيان لأن كان جاء المدينة لقد علف بها النوى، فأتى مبرك راحلته فأخذ من دارها ففته فرأى فيها النوى، فقال أحلف بالله لقد جاء بديل بديل محمد. وقدم أبو سفيان المدينة فدخل على ابنته أم حبيبة، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طوته عنه فقال يا بني أرغبت به عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ قالت بل هو فراش رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأنت رجل مشرك نجس. فقال والله لقد أصابك بعدي شر. ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فكلمه فلم يرد عليه شيئا، ثم ذهب إلى أبي بكر فكلمه أن يكلم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال ما أنا بفاعل. ثم أتى عمر بن الخطاب فكلمه فقال أأنا أشفع لكم إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ فوالله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. ثم جاء فدخل على علي بن أبي طالب عنده فاطمة وحسن غلام يدب بين يديهما، فقال يا علي إنك أمس القوم بي رحمة، وإني قد جئتك في حاجة فلا أرجعنك كما جئت خائبة، اشفع لي إلى محمد. فقال ويحك يا أبا سفيان، لقد عزم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. فالتفت إلى فاطمة فقال هل لك أن تأمري ابنك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ قالت والله ما يبلغ ابني ذاك أن يجير بين الناس وما يجير أحد على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وحينئذ أظلمت الدنيا أمام عيني أبي سفيان، فقال لعلي بن أبي طالب في هلع وانزعاج ويأس وقنوط يا أبا الحسن إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني. قال والله ما أعلم لك شيئا يغني عنك، ولكنك سيد بني كنانة، فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك. قال أو ترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ قال لا والله ما أظنه، ولكني لم أجد لك غير ذلك. فقام أبو سفيان في المسجد فقال أيها الناس إني قد أجرت بين الناس، ثم ركب بعيره وانطلقه. ولما قدم على قريش قالوا ما وراءك؟ قال جئت محمدا فكلمته فوالله ما رد علي شيئا، ثم جئت ابن أبي قحافة فلم أجد فيه خيرا، ثم جئت عمر بن الخطاب فوجدته أدنى العدو، ثم جئت عليا فوجدته ألين القوم، وقد أشار علي بشيء صنعته فوالله ما أدري هل يغني عني شيئا أم لا. قالوا وبما أمرك؟ قال أمرني أن أجير بين الناس ففعلت. قالوا فهل أجاز ذلك محمد؟ قالوا لا. قالوا ويلك إن زاد الرجل على أن لعب بك. قال لا والله ما وجدت غير ذلك. التهيئ للغزوة ومحاولة الإخفاء. يؤخذ من رواية الطبراني أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمر عائشة قبل أن يأتي إليه خبر نقض الميثاق بثلاثة أيام أن تجهزه ولا يعلم أحد، فدخل عليها أبو بكر فقال يا بنية ما هذا الجهاز؟ قالت والله ما أدري. فقال والله ما هذا الزمان غزو بني الأصفر، فأين يريد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قالت والله لا علم لي. وفي صباح الثالثة جاء عمرو بن سالم الخزاعي في 40 راكبا وارتجز يا ربي إني ناشد محمدا الأبيات فعلم الناس بنقض الميثاق. وبعد عمرو جاء بديل ثم أبو سفيان وتأكد عند الناس الخبر فأمرهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالجهاز وأعلمهم أنه سائر إلى مكة. وقال اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. وزيادة في الإخفاء والتعمية بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سرية قوامها 8 رجال تحت قيادة أبي قتادة بن ربعي إلى وطن إضم فيما بين ذي خشب وذي المروة وعلى 3 برد من المدينة في أول شهر رمضان 8 هجرية ليظن الظان أنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يتوجه إلى تلك الناحية لتذهب بذلك الأخبار. وواصلت هذه السرية سيرها حتى إذا وصلت حيثما أمرت بلغها أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خرج إلى مكة فسارت إليه حتى لحقته. خبر حاطب. وكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش كتابا يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم أعطاه امرأة وجعل لها جعلا على أن تبلغه قريشا فجعلته في قرون رأسها ثم خرجت به وأتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الخبر من السماء بما صنع حاطب فبعث عليا والمقداد فقال انطلقا حتى تأتيا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب إلى قريش. فانطلقا تعاد بهما خيلهما حتى وجدا المرأة بذلك المكان فاستنزلاها وقالا معك كتاب. فقالت ما معي كتاب. ففتشا رحلها فلم يجدا شيئا فقال لها علي أحلف بالله ما كذب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولا كذبنا والله لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. فلما رأت الجدة منه قالت أعرض فأعرض فحلت قرون رأسها فاستخرجت الكتاب منها فدفعته إليهما فأتيا به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بمصير رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فدعا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حاطبا محاكمة حاطب فقال ما هذا يا حاطب. فقال لا تعجل علي يا رسول الله والله إني لمؤمن بالله ورسوله وما ارتددت ولا بدلت ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش لست من أنفسهم ولي فيهم أهل وعشيرة وولد وليس لي فيهم قرابة يحمونهم وكان من معك لهم قرابات يحمونهم فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي. فقال عمر بن الخطاب دعني يا رسول الله أضرب عنقه فإنه قد خان الله ورسوله وقد نافق. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنه قد شهد بدرا وما يدرك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر. فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فذرفت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. وهكذا أخذ الله سبحانه وتعالى العيون ولم يبلغ إلى قريش أي خبر من أخبار تجهز المسلمين وتهيئهم للزحف والقتال. الحاشية 1. وهذه السرية لقيت عامر بن الأضبط فسلم عليهم بتحية الإسلام فقتله محلم بن جثامة بشيء كان بينهما وأخذ بعيره ومتبعه. فأنزل الله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا الآية. وجاءوا بمحلم ليستغفر له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فلما قام بين يديه قال اللهم لا تغفر لمحلم وقالها 3. فقام وإنه لا يتلقى دموعه بطرف ثوبه. قال ابن إسحاق وزعم قومه أنه استغفر له بعد ذلك. انظر زاد المعاد وابن هشام إسنان، انظر صحيح البخاري. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم